أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنا الذي أكرر دائما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة في واد، وأن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد آخر. ومن هذا المنطلق فإنني أستحي إلى الله جل وعلا أن أقف اليوم بين أيديكم وسط هذه الآلام والجراح دون أن أتكلم عن القدس الجليل. لذا فإن عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك بعنوان الطريق إلى القدس، وكما تعودنا فسوف ينطلق الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر الشاملة. أولا، مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. ثانيا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ثالثا، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله. رابعا، التخلص من الوهن. خامسا، رفع راية الجهاد في سبيل الله. سادسا، الدعاء وصدق اللجأ إلى الله جل وعلا. وأخيرا، المؤمنون الصادقون لا يعرفون لليأس طريقا. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والقرورة بمكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بتحذير القدس هو كل ذلك والقادر عليه. اولا مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. ايها الاخيار الكرام، ان الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الارض، والايام دول كما قال الله جل وعلا: وتلك الايام نداولها بين الناس. ولا زال هذا الاسلام العظيم منذ ان بدأ فكره واستفاض نوره لا زال الى يومنا هذا مستهدفا من قبل اعدائه الذين لا يتفقون على شيء قدر اتفاقهم على الكيد للاسلام واستئصال كلمه المسلمين. ولا زال التحدي قائما، بل واعلن الاعداء بسطور ووضوح عن مؤامرتهم الحقيره الرهيبه. فقبل 40 سنة وصف رئيس وزراء اسرائيل ابن غوريون في هيئه الامم بعد ان اعترف العالم كله بالغده السرطانيه الخبيثه التي تسمى بدولة اسرائيل، التي اعلن قيامها فوق الطرف الطاهر والارض المباركة فوق مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصف رئيس الوزراء هذه الغدة السرطانية المدمرة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في فلسطين. واتمنى ان تتعلم الامة هذه العقيدة لتعلم يقينا ان اليهود لا يتكلمون في مؤتمرات ولا في مفاوضات الا من خلال عقيدتهم المبدلة المحرفة المغيرة التي يعتنقونها ويجلونها ويحترمونها وهم على الباطل في الوقت الذي تنكر فيه اهل الحق للحق الذي من اجله خلق الله السماوات والارض. قال رئيس وزراء اسرائيل في اللحظات الاولى لميلاد دولة اسرائيل قبل 40 سنة تقريبا، قال: بالحرف الواحد قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي او قانوني، قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي او قانوني، ولكن لنا في فلسطين الحق من منطلق واساس ديني، فهي ارض الميعاد الذي وعدنا الله واعطانا الله اياها من النيل الى الفرات. وانه يجب الان على كل يهودي ان يهاجر الى ارض فلسطين، وان على كل يهودي لا يهاجر اليوم الى اسرائيل بعد اقامتها ان يعلم انه مخالف للتوراة وانه يكفر كل يوم بالدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة اسرائيل بدون فلسطين. كلام الله. وحتى تعلم يقينا ان هذه حقيقة لا تتبدل ولا تتغير بتغير رؤساء الوزراء، هذا ما افصله رئيس الوزراء الحالي نتنياهو يوم ان نجح في الانتخابات الاخيرة وقال: لقد صوت اليهود اخيرا للتوراة للتوراة. ثم قال: بمنتهى الوضوح لا مجال للحديث في ألف مفاوضات عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، عقيدة أيها الأحباب، عقيدة لليهود أيتها الأمة المسكينة. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، وعلى اليقين أن اليهود لا تنازلوا عن أريحا إلا لأنهم يقرؤون في التوراة المحرفة المبدلة قولة تقول ملعون من سكنها، فما تنازلوا عنها إلا من أجل عقيدة يعتنقونها ويعتقدونها. أما الكفر فلا، مهما طالت المفاوضات ومهما جلسوا على مائدة المفاوضات فلن يتخلى اليهود عن القدس أبدا، فهذه عقيدتهم التي يجلونها ويعتنقونها ويحترمونها، ولا مانع عند اليهود أن يبذلوا لها الدماء والأموال والرؤوس. فإن اليهود إن صراعنا معهم ليس صراع أرض وحدود، ولكن صراعنا مع اليهود صراع عقيدة ووجود. قال تعالى: وأتمنى أن تصدق الأمة ربها، أتمنى أن تصدق الأمة ربها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذا قرآن ربنا يتلى علينا في الليل والنهار. فالصراع يا أيها المسلمون، الصراع يا أمتي بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. وهذا كلام ربنا يتلى في الليل والنهار، وهذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يا إخوة أدين الله جل وعلا الآن على منبر رسوله أن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة إلى القدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. إن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة للقدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. هذا الطريق وضح الله في القرآن معالمه، وبين النبي المصطفى حدوده. فلو ظلت الأمة ألف سنة بعيدة عن هذا الدرس وعن هذا الطريق فلم تستطع ولن تستطيع أبدا أن تصل إلى القدس الشريف. ما هي معالم هذا الطريق؟ وما هي خطواته؟ أولا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. مصطفى ينبغي ذلك؟ كيف يحرم الأرض جيل تحج الله وحاد شرع الله وانحرف بعيدا عن منهج الله جل وعلا؟ فتح المدة عمر بن الخطاب الذي جاء متذللا متضرعا خاشعا لله، جاء من الذين في الى ارض فلسطين وهو يتلو قران ربه جل وعلا. انت اليوم فان الامه قد نحت قران الله وتحدت شريعه الله جل وعلا. عمر فتح الكشك واستلم المفاتيح لانه جاء وقد احنى راسه ذلا لله وتواضعا لله جل وعلا. جاء في ركب متواضع مهيب على ظهر دابة واحدة مع خادمه فقط. جاء عمر يتلو كتاب الله وهنالك في القدس قابله قائد الجيوش ابو عبيدة رضي الله عنه، وكانت الشرة لخادم عمر. فلقد جاء عمر يركب على ظهر دابة مرة وهو يقرأ سورة ياسين وينزل من على ظهرها مرة ليركب الخادم وأمير المؤمنين يمشي على قدميه، ويقرأ الخادم السورة مرة ويترك الأمير والخادم الدابة مرة لتستريح. بهذه القلوب تحررت القدس، بهذه القلوب تحرر الأقصى وأمانا القدس المبارك. وفي الارض الطاهره يمر عمر بن الخطاب بدابته على مخاضه على جركتنا، فينزل الفاروق من على ظهر الدابه فيلتفت اليه قائد الجند ابو عبيده امير الامه ويقول: يا امير المؤمنين، والله لا احب ان القوم قد استشرفوك، لا احب ان يراك القوم وانت على هذه الحاله. فقال فاروق الامه: اوه يا ابا عبيده، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا ابا عبيده لقد كنا اذلكم. فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. كلمات نرددها وكلمات نسمعها، لكنها والله ما طابت في القلوب، لكنها والله ما تمكنت من القلوب. لقد كنا اذل قوم، كنا رعاه للابل والغنم. فاعزنا الله بماذا؟ بالاسلام. فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. ويومها يوم ان تحرر قلب صلاح الدين انطلق ليحرر الاصفى الكريم. يوم ان قيل له: يا صلاح الدين، لماذا لم ترى مبتسما؟ لماذا لا تبتسم؟ فقال صلاح الدين: والله لن ابتسم والقدس في ايدي الصليبيين، انها القلوب التي عرفت ردها جل وعلا وجاءت مذعنة منقادة الى الله. فذلل الله لها الارض، بل وانزل الله لها الملائكة. فانا لا اتصور ابدا ان ينزل الله الان لامة محت كتاب الله، لامة انحرفت في عقيدتها، لا اتصور ان ينزل الله لها ملائكة من السماء. لا اتصور ان يخلف الله الرعب في قلوب اعدائها في هذه الايام. ايها الاخيار الكرام، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نعم، سعدت القلوب بقرار الجامعة العربية، ومع اننا نعلم انه قرار نظري، لكنها كلمة التقى فيها العرب على لسان رجل واحد، فأفزعت هذه الكلمة العالم كله، وزعزعت مجلس المنبرين، وتركت رئيسة وزيرة الخارجية الأمريكية تصرخ وتتعجل وتقول: كلمة جرأت الجامعة أن تتخذ هذا القرار. قرار اتخذت الجامعة قرارا فقط، ومع ذلك فزعت أمريكا وتركت وزيرة الخارجية وفزع العالم. فما ظنك لو أن هذه الأمة قد انتقت قبل ذلك على كلمة لا إله إلا الله قبل أن تتوحد كلمتها، فلن تتوحد كلمتها إلا إذا التقت قلوب أبنائها على كلمة التوحيد على كلمة لا إله إلا الله. فإننا ندين الله الآن يا شباب أن الخطوة الأولى على طريق تحرير الكفر هي العقيدة، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وعودة الأمة إلى الله. وأنا أثق كل الثقة أن الأمة لو لم تمتثل إلا هذا البند ولو لم تخطو إلا هذه الخطوة فوربك الكعبة سنلتقي جميعا في الأرض الكريم بموعود الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعته إلا إذا صحت عقيدته. لو كلمة التوحيد بشمولها بكمالها كلمة التوحيد أن تصرف الأمة العبادة كاملة إلى الله، كلمة التوحيد تلزم الأمة بأن تحكم الأمة شريعة الله، كلمة التوحيد تلزم الأمة بالموالاة لله ورسوله أن توالي الأمة الله ورسوله والمؤمنين وأن تتبرأ الأمة من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما فعلته لعاديت من بالله ويحك يذكره وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعر. كلمة التوحيد تستلزم هذا كله، ان ترجع الامة الى التوحيد بشروره وكماله. فالتوحيد ليس كلمة فحسب، بل كلمة باللسان وتصديق بالجناح وعمل بالجوارح والاركان. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قال الحسن: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الخطوة الأولى بلا نزاع على طريق تحرير القدس. فلن يحرر القدس إلا رجل العقيدة الذي عرف قدر الله وعظمة الله وعلم يقينا أنه كله لله وامتثل عمليا قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن يحرر الكفة إلا رجل العقيدة الذي استقر في قلبه مفهوم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين واستقر في قلبه مفهوم البراء من الشرك والمشركين، وراح يحول في قلبه ورافعه ومنهج حياته قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثانيا، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة. الفرقة سر والخلاف هزيمة وضع. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تضيع قوتكم. واليهود ما تلاعبوا بالأمة وضربوا الأمة بالنعال على أم رأسها إلا يوم أن علم اليهود يقينا أن الأمة مبعثرة، أن الأمة متسربلة، كل دولة في الأمة لا هم لها إلا أن تحفر حدودها، إلا أن ترفع قوميتها ووطنيتها. فالأمة قد تمزقت إلى دويلات، بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات، ودق العدو الفاجر مسمارا قذرا يسمى بمسمار الحدود بين الدول الإسلامية والعربية، فلا تكاد نار الفتنة على حد بين دولتين تهدأ وتخمد إلا ويصرف الأعداء على رأس هذا المسمار بقوة في مكان آخر لتشتعل النار مرة أخرى بين بلدين عربيين مسلمين. خلافات، الأمة ممزقة والعدو لا يحترم إلا القوي. أول بروتوكول يقول: الحق مع القوة. وقال الإرهابي الكبير لباحث دينه: إننا نحارب إذا نحن موجودون، فالعالم لا يحترم الضعفاء. كلام واضح، العالم لا يحترم الضعفاء، العالم لا يحترم إلا الأقوياء. هذه عقيدة الغرب، مخدوع من ظن أن الغرب لا يكين بمكيالين، بل والله إنه مكيال واحد، إنه مكيال عداء في كل وقت وحين. قالوا لنا الغرب قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاول من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر خزينة. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يده أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسرعات الدين. الغرب يكفر بالسلام، الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل حنجرة ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. لا أقول نكيل بمكيالين، بل نكيل بمكيال واحد، إنه مكيال العداء للإسلام. فالغرب يعلن كله أنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد لنا عدوا إلا الإسلام، لن يبقى لنا في حلبة العداء إلا الإسلام. كلام معلن صريح. فالعالم لا يحترم الضعفاء. مجرد أن التفت الدول العربية في الجامعة وأصدرت الجامعة قرارا فزع العالم. قرار كلمة صرخت وزيرة الخارجية الأمريكية الخبيثة اليهودية، صرخت: كيف تجرأت الجامعة واتخذت هذا القرار؟ فتوحيد الكلمة قوة. لماذا لا تلتقي الأمة؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والأمة تعلم يقينا أنه لا عز لها ولا إلا إذا تكلمت بلسان رجل واحد، وإلا إذا علم الأعداء أنها انتقت على قلب رجل واحد. قال العرب قولة في حرب العاشر من رمضان، فحولت هذه الكلمة موازين المعركة يوم أن اتخذ العرب قرار منع البترول. انقلبت الموازين وتحولت الكفة تماما. فالمسلمون يعلمون يقينا أنهم في كل مرة يتفقون على كلمة ولو كلمة يرجع العالم كله. لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم مملوءة بالفزع. ما على الأمة إلا أن توحد الصف وأن تبذل الفرقة والخلاف وأن تحقق من الأخوة. إنما المؤمنون أخوة. ينبغي أن تنفض الأمة هذه النعرات، وأن تسقط الأمة هذه الرايات، وأن تعلي راية الإسلام وراية الأخوة، وأن تحقق قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة هي التي ساوت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي. إنها أخوة الدين، إنها أخوة العقيدة. فأخي ولو كان في أقصى الشرق والغرب، فالرابطة التي تربط الأمة بل والتي ربطت الأمة قديما هي رابطة الإخاء في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولو عرفنا معنى هذه الأخوة لعلمنا لإخواننا في الغد وفي الشرق وفي الغرب حقوقا علينا يجب علينا أن لا نتنصل منها، وإلا فإن الأمة كلها آثمة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه الواجبات. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والسمنة. لا كرامة للأمة إلا إذا وحدت صفها ونزعت هذه الفرقة من قلوبها وحققت معنى الأخوة الإيمانية. فإن رابطة العقيدة هي أعظم رباط وهي أوثق صلة، بدونها لا يمكن أبدا أن يحترم العالم كله هذه الأمة التي تبعثرت كتبعثر الغنم في الليلة الشافية المغفرة. ثالثا، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. الأمة بعيدة عن أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من اليسير جدا أن ننظر القدس لن يرد بالخطب الرناس ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة، فنحن نخطب من عشرات السنين والزعلاء يهتفون من مئات السنين والأمة ذليلة والقدس من عشرات السنين مأسور. فلن يعاد القدس بالخطب والمواعظ والمؤتمرات الكلامية فقط، وإنما بعودة الأمة إلى أخلاق دينها من جديد، لتحول الأمة هذا الدين في حياتها إلى واقع وإلى منهج حياة. وأظن أنك مخاطب من هذا بكل كلمة من هذا الكلام، أنت مخاطب بتصحيح العقيدة، بتصحيح العبادة، بتحكيم الشريعة على قدر استطاعتك في نفسك وفي غيرك إن تمكنت. فكلنا مخاطب بهذا المنهج، فأنت على كافة، وستسأل بين يدي الله ماذا فعلت وماذا بذلت وماذا قدمت. إن رأى الله منك أنك قد بذلت على قدر استطاعتك وعلى قدر ما تملك فقد أعذرت إلى الله جل وعلا. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال سبحانه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فلست مكلفا ومسؤولا عن النتيجة، وإنما أنت مسؤول عن البذل والعمل على قدر استطاعتك، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم السر والأخفى. فيجب على الأمة بكل أفرادها أن تعود من جديد إلى أخلاق هذا الدين. رابعا، التخلص من الوهن. ما هو الوهن الذي أذل الأمة ووضع رأسها في الطين والتراب؟ قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى رفعتها. قالوا: أو من كلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غتار كغتاة السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويصرف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن الذي أذل الأمة، إنه حب الدنيا، إنه كراهية الموت. سلبية قاسية، حب الدنيا وكراهية الموت، مع أن الموت قادم ومحال أن يفلت مخلوق من الموت. تعيش بكرامة، تعيش بعزة، واعلم بأنه مهما طالت بك حياة فأنت راحل إلى الله. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذا أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق فنفخ، مات كل حي على ظهر الأرض، بل مات أهل السماء وبقي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان آخرة كما كان أولا، فهو الأول من الابتداء وهو الآخر من الانتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في هذه اللحظات في وسط هذا السكون المهيب ينطلق صوت جليل قريب يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل في الوجود يومئذ غيره ولا مجيب. فيقول جل وعلا بعدما أن يقبض الله الأرض والسماوات بيمينه، يهتف الملك جل وعلا بصوته ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ والله لا كرامة ولا عز لهذه الأمة إلا إذا رفعت من جديد راية الجهاد في سبيل الله. وإن لم ترفع الأمة راية الجهاد الآن فمتى سترفع؟ سعدنا كثيرا لما تقدم شيخ الأزهر مجموعة الشباب ورفع يديه على صفحات الجرائد والمجلات وهو يقول: حي على الجهاد. ما أحلاها من كلمة. ورب الكعبة إن من شيوخ الأمة الآن قبل شبابها من يحترق قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله. ولو رفعت الأمة الراية لوجدنا من أبناء هذه الأمة من شيوخها وشبابها ورجالها ونسائها بل وأطفالها من يسير على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يقدم روحه لله جل وعلا، لأنه يعلم يقينا أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم جلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا عزة ولا رفع لهذا الذل إلا إذا رفعت الأمة راية الجهاد في سبيل الله. ما على الزعماء والرؤساء إلا أن يحققوا ورود هذا المنهج بترتيبه، وأن يرفعوا بعد ذلك بعد تصحيح العقيدة والعبادة وتحكيم الشريعة والعودة الصادقة إلى منهج الله ودين الله والتخلص من الوهد وحب الشهوات والنجوات الرخيصة، ما عليه إلا أن يرفعوا وأن يعلنوا الجهاد في سبيل الله ليرى الملايين الشباب من هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. وقد جاء الجميع يتمنى أن لو سد بصبره قوه مدافع أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. فإننا نعتقد اعتقادا جازما قول الصادق المصروف لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وجرة سلامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال الصادق المصطفى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وجرة سلامه الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أخيرا حتى لا أطيل، وصدق الملجئ إلى الله، أتحتقر الدعاء؟ أتستهينون بالدعاء؟ أتستهينون بصدق الملجئ إلى رب الأرض والسماء؟ يا شباب، بين يدي الآن عشرات الآلاف. أسألكم، من منكم يدعو الله في كل سجدة أن يحرر الأقصى وأن يفرج الكعبة الكبرى؟ سؤال. أصدق الله في جواب، من من هذه الألوف يدعو الله في جوف الليل أن يفرج الكعبة الكبرى وأن يعيد الأرض إلى الأمة وأن يرد الأمة إلى الدين؟ من؟ الدعاء شهاب الليل، أعظم جندي يحارب به أعداء الله، مع الأخذ بالأسباب التي ذكرت. فلست درويشا أجهل الأسباب وأجهل الواقع الذي أحياه، وإنما أعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لو فلقت في اللجأ إلى الله وقامت في جوف الليل ولجأت إلى من بيده الأمر كله وإلى من بيده الكون كله لرأينا والله العجب العجاب. هل نسيتم اصطدام الطائرتين ليلة 27 من شهر رمضان، يوم أن ضجت القلوب وارتفعت الحناجر للدعاء إلى علام الغيوم وهو يعلم ضعفنا ويعلم أنه ما حدثنا إلا العذر؟ لقد قال المصطفى لأصحابه وهم في عودتهم من الغزو: إن لكم إخوانا في المدينة ما سلكتم واديا وما نزلتم ما سلكتم واديا إلا وهم معكم يشاركونكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. الله يعلم الصادقين الذين حبسهم العذر، فقاموا يتضرعون ويتبللون في جوف الليل بين يديه، فاستجاب الله فضمض بعض الجراح واصطدمت الطائرتان اليهوديتان وقتل ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا من كبار ضباط الجيش اليهودي. من الذي صنع ذلك؟ انه الله. فيضان المسيسيبي الذي دمر أمريكا أو ولاية اتسابيها، من الذي أمر؟ أم أنكم تسمعون كلام عباد الطبيعة الذين يقولون بأن هذا من فعل الطبيعة؟ إننا نعتقد أن الفيضانات والزلازل وكل هذه الأمور من جند الله العزيز الغفور، وما يعلم ذنوب ربك إلا هو. فاصدقوا في الدعاء وقوموا في جوف الليل وتضرعوا إلى رب الأرض والسماء، والله سيحول الله للدعاء قلوبه وسيغير الله للدعاء أحواله. فالدعاء سهام الليل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنكم لا تمطرون بعتاد وعدد، وإنما تمطرون من السماء. فأنا لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نحن لا نتضرع، لا نتكلم، لا نتملل إلى الله سبحانه، بل عكفنا وعكفنا عن الدعاء، وتخلينا عن الدعاء، وتخلينا عن التجلل لرب الأرض والسماء أن يحول القلوب وأن يغير الأحوال وأن يمثل الأمور، وهو القادر وحده، والله ليس لها نجوم الله كافحة. فقوموا يا إخوة، قوموا في جوف الليل وتضرعوا إلى الله سبحانه. فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. ولكن قد يسألني جل هذا الجمع ويقول: منذ متى ونحن ندعو الله ولم يستجب الله دعاءنا؟ والجواب: عودة إلى المنهج الذي ذكره. ولمنا؟ وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيع السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ عودة إلى المنهج الذي ذكره. ورد في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد أن بني إسرائيل خرجوا يسألون إلى الله بالدعاء، فأوحى الله إلى نبيهم وقال أوحى الله إليهم وقال: خرجتم تسألون إلي بالدعاء حين اشتد عليكم غضبي ورفعتم إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام لن تزدادوا مني إلا بعدا. الدعاء له شروط لكي يقبل ولكي يستجاب. شروطه أن نعود إلى المنهج الذي ذكر. قال يا أبا إسحاق لإبراهيم بن أبيها: ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم قد ماتت بعدة أشياء. قالوا: ما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤثر حقوقا، وجعلتم حب نبيه وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. ماتت القلوب، فكيف يستجيب علام الغيوب الدعاء من قلوب قد ماتت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. فالأصل أن تحيا القلوب وأن تعود من جديد إلى علام الغيوب. يا إخوة، أجيب الله جل وعلا بين أيديكم أن الأقصى وأن القدس لم يحرر إلا بهذا المنهج. ولو عاشت الأمة ألف سنة بل آلاف السنين، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، العودة الجادة إلى أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله جل وعلا، التخلص من الوهن. وبعد ذلك يجب على الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن تتضرع إلى الله جل وعلا أن ينصرها وأن يخلف الرعب في قلوب أعدائها. إن هذا هو الطريق. ولو عاشت الأمة ألف سنة لم تصل إلى الأقصى. ما دامت الأمة بعيدة عن الله، ما دامت الأمة تتحدى شريعة الله، ما دامت الأمة قد انحرفت عن أخلاق رسول الله، ما دامت الأمة تحارب الأطهار لسانها ولسانها وشبابها ما دامت الأمة تتحدى شرع العزيز الغفار. والله الذي لا إله غيره لا كرامة لها ولا عزة ولا قيادة لها ولا بقاء، وتظل تضرب الأمة بالنعال على رأسها ما لم تتب إلى الله وما لم ترجع إلى الله. فهيا أيها المسلمون الأخيار، كل منا على ثغر، فافتح بنفسك واعذر نفسك بين يدي الله جل وعلا، واعلم بأنك مسؤول عن هذا الدين، فلا ينبغي أن تشهد له بلسانك فقط، وإنما بقلبك وأعمالك ودعوتك، ليرى الله أن قلبك يحترف لهذا الدين ولهذه الأمة المسكينة التي ضاعت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبقي ان ابشر، فبعادتي دائما ان ابشر، لانني اعلم يقينا ان المؤمن الصادق في ايمانه لا يعرف للياس طريقا ابدا، وهذا بعد جلسه الاستراحه. واسال الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم لنصره الاسلام وعز الموحدين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، لقد مر الاسلام بازمات احلك من هذه الازمه، وانصر لا تيأس ولا تقمر، فإن الأعداء يريدون لنا اليأس من إنسانية التغيير، حتى نظل سلبيين في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المرير الأليم. يا شباب، لقد انتصر الإسلام على التكاثر، لقد انتصر الإسلام على الصليبيين، لقد انتصر الإسلام على اليهود، لقد حرر الإسلام أم أرضى من المستعمر البريطاني في مصر والسودان، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر الإيطالي في ليبيا وبلاد المغرب، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر في كل وقت وحيد، يوم رفع المسلمون راية الإسلام. لقد مر الإسلام والمسلمون بأزمات حالكة، كما بينت في موضوعنا الهزيمة النفسية، ومع ذلك انتصر الإسلام وهلك الكفار وزال المنافقون والخادعون، وبقي الإسلام سامخا، وسيبقى الإسلام سامخا، وسيظل الإسلام سامخا، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تطفئ نور الله جل وعلا. لا بد أن ننطلق بهذا اليقين وبهذه الثقة في نصرة رب العالمين. الإسلام كدين كمنهج لا تستطيع قوة أن تستأصل تحتها من على ظهر الأرض، لأنه الدين القاطع. وقد وعد الله بالتمكين له وبنصرته، وها انا ذا ارى كل احداث الواقع تتمخض وتتبلور لظهور الدين من جديد. نعم، انها العلوة الاخيرة لبني الصهيون لليهود، وبعدها يأتي عباد لله جل وعلا. اسأل الله ان نكون منهم، او ان يكون ابناؤنا منهم. كن واسع النظرة، لا تكن ضيق النظرة، لا تنظر تحت قدمك. ربي ولدك، ربي ولدك. لقد قالت ام معاوية وهي تحمله حينما ولد، قالت نظر اليه والى ذكائه، قالوا انه لو شب سيسود قوما، فقالت سكنته ان لم يسد الا قوما. تمنت له الموت ان لم يسد الا قومه كفر، بل تمنت ان يسود الدنيا وأن يسود العالم. لماذا لا تنظر أيها الوالد لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا تنظرين يا أمة لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا نعد أجيالنا وأبناءنا ليكونوا من عباد الله الربانيين الذين وعدهم الله في قرآنه بالجولة الأخيرة على اليهود؟ هذا قرآن لا نشك فيه المكة. قال الله سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني من حديث سمي الجاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث حذيفة: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال بعد الملك الجبري الذي تحياه الأمة الآن: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعلمنا بها وأختم بهذا الحديث. وأنا أتمنى من إخواني من الشيوخ والعلماء والدعاء وطلاب العلم أن يركزوا على هذه الجزئية، على جزئية بث الأمل في قلوب الأمة وفي قلوب رجالها وشبابها حتى لا نقنط ولا نيأس ولا نخضع في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المليء، بل انطلق بعزة واستعلاء وأمل في الله وثقة في نصرة دين الله جل وعلا. واعلم بأمل وحدد الدواء واملأ قلوب شباب هذه الأمة أملا ورجاء في رب الأرض والسماء وفي الثقة بنصرة دين الله جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقتبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي اليهودي تعال فاقتل، وها انا ذا ورب الكعبة لا اقول قولا رجما بالغيب ولا استاس على الله وانما اقول ان كل العلامات الصغرى التي اخبر بها الصادق المصدوق قد وقعت على الكمال والتمام. وان اخر هذه العلامات التي عثم عليها اعلاميا علامة عجيبة خطيرة اخبر المصطفى الصادق عنها فقال: لا تقوم الساعة حتى ينحدر نهر الفرات عن جبل من الذهب. هل سمعتم عن هذا الخبر؟ لقد انحسر جبل نهر الفرات عن جبل الذهب الذي أخبر عنه.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.